أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ذهب المحقق القمي في كتابه القوانين إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة، نظرا إلى أن الكتاب يقصد بها إفهام كل قارئ لها. ورد هذا التفريق عند المحقق القمي في أن الظهور إنما يظهر لصنف ولطائفة معينة، وهذه الطائفة هي الطائفة التي قصدت بالكلام، الطائفة التي قصدت بالكلام مباشرة، هذه الطائفة هي التي يحق لها أن يظهر لها ظهور من الكلام. أما بالنسبة لمن لم يقصد بالكلام، من لم يقصد بالكلام سواء كانوا في ذلك الزمان ولم يكونوا حاضرين في مجلس الكلام، أو كانوا نحن في أمثالنا كنحن مثلا أو كالأزمان التي جاءت بعد الأئمة عليهم السلام، يقول المحقق القمي هؤلاء لا يكون الظهور بالنسبة إليهم حجة. لماذا؟ لأن الذي يفهم الظهور حق فهمه إنما هو الذي قصد بالكلام، وكان هو وكان المحقق القمي من أوائل الذين فصلوا هذا التفصيل. هو أيضا حكم، نعم الآن سوف يأتي نقاشه معه، الآن نريد نبين فقط كلام رأيه ثم نناقشه ونبين نقاش الأعلام له. يقول المحقق القمي هذا الأمر جار في الكتاب وجار في السنة. الكتاب هنالك بعض الآيات المقصود بها أناس معينون، هؤلاء هم الذين يفهمون الكتاب، أما غيره فلا يفهمونه. هذا خلاصة كلام المحقق القمي. نعم نعم، وهو يفرق بين كونه كتابا نكتبه. الآن لو أنت والكتب المؤلفة كل قارئ لها يظهر له ظهور ويكون هذا الظهور حجة بالنسبة إليه، بينما القرآن والسنة ليس من قبيل الكتب المؤلفة، ولذلك لا يمكن القول بأنه يظهر منها ظهور لغير المقصودين والمشافهين والمخاطبين. أقول وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواه. المحقق القمي يقول بالنسبة إلى السنة النبوية أو سنة المعصومين عليهم السلام بعض الأقوال ذكرها الأئمة عامة، يعني يجي الإمام دون أن يسأله أحد يقول أيها الناس الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، هذا خب ما مقصود به المخاطب. ولكن صورة ثانية يأتي رجل ويسأل الإمام وقع لي كذا 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 ماذا أصنع، فيقول له الإمام افعل كذا. الصورة الثانية المخاطب مقصود، بينما في الصورة الأولى المخاطب غير مقصود وإنما أخذ كواسطة وكوسيلة إلى كل الناس، لأن الإمام هو الذي ابتدأ. فيمكن التفريق في السنة بهذه الصورة، ولكن الإشكال عند المحقق القمي جار في الكتاب وفي السنة النبوية. في السنة لو في القرآن يعني لم يلاحظ الإمام هؤلاء لكي يفهمهم، وإنما لاحظهم كمثال، ولذلك أنت يجوز لك أن تأخذ كلام الإمام حتى لو كان زمانك بعد الإمام، يجوز لك أن تأخذ الكلام. لا نعم نعم نعم، كلام المحقق القمي يقول تلك الموارد التي أجاب فيها الإمام على أسئلة السائلين هذه لا يجوز لك أن تأخذها، لأن المورد يخصص الوارد، ومثل ما قال الشيخ هي مسائل خاصة بالسائل فقط، تعديتها يحتاج إلى دليل. على كل حال هذا هو رأيي، ولذلك ناقش الكل ناقشه في هذا الأمر. أقول إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين. يعني التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود، هذا الكلام لا يستقيم قطعا، لا يستقيم. إن هذا القول لا يستقيم وقد ناقشه القول، يعني ما نقصد التفصيل بين سؤال السائل وكلام الإمام ابتداء، لا، أصل المسألة أن الظهور خاص فقط للمشافهين والمقصودين بالخطاب، وأما غير المقصودين بالخطاب أو الذين الغائبون بمعنى آخر الذين لم يكونوا حاضرين في ذلك الزمن، هؤلاء لا يمكن أن يكون لهم ظهور. هذا القول لا يستقيم. أقول إن هذا القول لا يستقيم وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين. وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا كلام مجمل غير واضح، كلام المحقق القمي مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ المصنف يقول احنا خلنا نسأل المحقق القمي، أنت لما قلت بأن غير المقصود بالإفهام وغير المقصود بالكلام وغير المقصود بالخطاب، لما قلت أن الظهور لا يظهر عنده، ما هو السبب؟ ما هو سببك في التفصيل؟ يقول المصنف نذكر بعض الموارد حتى نرد على المحقق القمي من كل الجهات. المسألة الأولى، إن كان الغرض من كلام المحقق القمي أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص، فهو أمر يكذبه الوجدان. أيها المحقق القمي، هل تريد أن تقول بأن غير المخاطب وغير المقصود بالكلام وغير المقصود بالإفهام لا يظهر له شيء؟ نحن أسسنا في الأيام الماضية بأن الظهور ظهور ذاتي للكلام، صح ولا لا؟ الظهور ظهور ذاتي للكلام، يعني بمجرد أن تسمع كلاما يظهر لك ظاهر. تريد تقول هذا؟ فالوجدان يكذب هذا الكلام. الوجدان، دليل الوجدان، يعني أنت الآن لو تقرأ أي رواية من روايات الإمام أو حتى جواب من أجوبة الإمام لسائل أو تقرأ آية من القرآن، يظهر لك ظهور أم لا يظهر؟ يظهر لك ظهور. فإذا دليل الوجدان يكذب القول بأن الظهور لا يظهر. لماذا؟ لأن الظهور ذاتي للكلام، ما أن يقع كلام إلا ويظهر له ظهور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، احنا ذكرنا في اليوم الماضي أن الظاهر ينزل منزلة النص في جهة واحدة، وهي جهة احتمال نفي الخلاف، صح ولا لا؟ احتمال نفي الخلاف. نفي الخلاف نعبر عنه بماذا هنا؟ بإلغاء احتمال القرينة. زين، الآن نحن الذين لسنا مخاطبين بالكلام ولسنا مقصودين بالإفهام من روايات الأئمة لأننا لم نكن حاضرين في ذلك الزمن، ماذا يصلح؟ نعم، نعم، على قول القمي، ولذلك هذا توجيه وتأييد لكلامه، وبعدين سوف يأتي رده. يقول هل أن العقلاء يبنون على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر؟ إلغاء احتمالها؟
لا،
لو لا يبنون،
لا.
فإذا لا يبنون هل يجوز لنا أن نستند إلى هذا الكلام أو لا نستند؟ احنا شنو قلنا اساسا امس في كلام الشيخ الانصاري وكلام الشيخ الاخون المحقق الاخون؟ قلنا انه العمل بالظاهر ينطوي على شيء في الحقيقه، وهذا الشيء الذي ينطوي عليه احسن الغاء احتمال نفي القرينه. هنا يقول المؤيد لكلام القمي، يقول العقلاء لا يبنون على الغاء احتمال القرينه، فاذا لا يبنون هل يجوز الاسناد لهذا الظاهر؟ لا يجوز. هذا تأييد لكلام من؟ لكلام الطبري. يقول: وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلام القمي دعوة، هذه الدعوة ما هي؟ أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر، ليس لهم بناء، يعني شنو؟ يعني بناؤهم على عدم إلغاء احتمال القرينة. وإذا ما قدرت أنت أن تلغي احتمال القرينة فكيف يجوز لك الاستناد على الظاهر؟ من هو؟
يعني رأي الشيخ القمي قد يكون منطلق رأي هذا الشيخ القمي من جهة تعلق الخطاب بالحوادث الزمانية، لأن كل خطاب،
يعني تقصد أسئلة السائل بمعنى آخر؟
إيه؟
أسئلة السائل
في زمان المقال، يعني
ما على حتى أسئلة السائل حتى أسئلة، لا القضية ليش إحنا ما يظهر لنا؟ إما أكو قرينة، إما أكو قرينة معهودة. وسوف يأتي أن المصنف يقول أن الناقل يجب أن يكون أمينا، ناقل الخبر يجب أن يكون ماذا؟ ونفترض فيه الأمانة. بمعنى آخر إذا رأى قرينة كلامية أو حالية يجب على الناقل ماذا؟ أن ينقلها. فإذا نقلها الناقل نفهم أنا إذن بأن كلام الإمام منحصر للسائل أم ليس منحصر؟ فإذا لم ينقل يجوز لنا أن نعدي أم لا نعدي؟ يجوز لنا التعدي، لأننا نفترض أن الناقل أمين في نقله. وسوف يأتي هذا الكلام بعد قليل. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلام المحقق القمي دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإسهام ولذلك لا يجوز لنا الاستناد إليها، فهي دعوى بلا دليل. هذه الدعوى ما إلها دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. عكس ذلك يعني شنو؟ يعني يجوز لنا إلغاء احتمال القرينة، فإذا جاز لنا إلغاء احتمال القرينة جاز لنا العمل بالظاهر كما ذكرنا في رأي الشيخين، شيخ الأنصاري والشيخ الآخر، على اختلاف مبناهما. قال الشيخ الأنصاري في مقام رده على المحقق القمي: إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. القضية الإمام تكلم، ها الإمام تكلم، هل هنالك صارف عن كلام الإمام؟ إذا وجد الصارف التزمنا به سواء كنا مخاطبين أم لم نكن مخاطبين. الشيخ الأنصاري يقول: أصالة عدم الصارف جارية للمخاطبين والمقصودين بالإفهام وللغائبين ولغير المقصودين بالإفهام. هذا رد الشيخ الأنصاري على المحقق القمي، فأصالة عدم الصارف عن الظاهر جارية. بمعنى آخر خلينا نقول أصالة نفي القرينة، أصالة نفي احتمال، نفي احتمال القرينة قائمة، فلأنها قائمة يجوز الاستناد على الظاهر. طيب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلام المحقق أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه. جاء واحد سأل الإمام أو الإمام قاعد في مجلس تكلم وذكر قرينة ليست لفظية، وإذا لفظية بتوصل إلنا، ها لكنها قرينة عهدية بإشارة مثلا، بإشارة مثلا، بإشارة ذكر شيء إشارة فهم منها المخاطبون أن مراد الإمام كذا، هذه الإشارة خفيت علينا. خلينا نجيب لك الآن بعض الإشارات التي يذكرها الفقهاء. مثلا يجي يسأل الإمام: غسل الجنابة أو غسل الجمعة يكفي عن الوضوء؟ فيجيبه الإمام مثلا: وأي غسل لا يكفي؟ افترض أنت نشوف بها الصورة هذه مثلا، وأي غسل لا يكفي؟ ماذا تفهم من هذه القرينة المعهودة؟
الإمام ما حدد بالجواب، الإمام ما خصص بالجواب أي غسل لا يجب إطلاق الأفكار.
فمعناه شنو؟ معناه شنو؟
عدم وجود قرينة.
لا، معناه أن كل غسل، لا معناه أن كل غسل يكفي عن الوضوء. هذا قرينة معهورة. مولانا وأي غسل لا يكفي، لكن لولا والله قال مثلا الغسل يكفي، الغسل يكفي، قال الغسل يكفي، يمكن يريد فقط هذا. فالألف واللام هنا، ولذلك وقع خلاف بينهم. الألف واللام هنا إذا قال الغسل يكفي، قال بعضهم بأن الألف واللام يمكن أن تكون عهدية. عهدية لماذا؟ لغسل الجنابة. بس إذا قال مولانا وأي غسل لا يكفي، بعد هذه من القرائن المعهودة التي قد لا تصل إلينا وقد تخفى علينا. فنقول ولذلك
يعني أنا
صحيح. ولذلك هو المصنف أيضا سوف يشير الآن بعد قليل لهالمسألة، أنه نحن نفترض أن ناقل الخبر ضابط وعادل وأمين في ذلك.
أي مسألة؟
لا يعني مختلفون الفقهاء. لا مختلفون الفقهاء في مراتب. في مثلا مرتبة يقول لك فقط الأغسال واجبة، وهذا الرأي يذهب إليه السيد شيراز والسيد البيجاني مثلا، سيد صادق أيضا. في رأي يقول الأغسال المستحبة ثابتة، ثابتة بنص، لا مو قضية مؤقتة، ثابتة بنص. نعم، كغسل الجمعة وغسل الزيارة. سيد خوي، سيد خوي ما كان دخل غسل الزيارة فيها، لكن نهايات حياته دخل غسل الزيارة الواردة، هذه هي تكفي. وبعضهم كل غسل يكفي، مثل رأي سيد مدرسي كل غسل يكفي مطلق في المرتبة الثالثة، الغير منصوص في المرتبة الثالثة، فعلى حسب الاختلاف. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، بس اللي حاضر في مجلس الإمام يفتهم المسألة، فهو احتمال لا ينفيه العقل. صح الله، لا العقل يقول به، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام. قبيح أن مثلا الإمام لا يذكر قرينة خاصة بنا نحن الغائبين، لا مو قبيح، ليس ممكن. صح الله، لا. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. هذه مولانا خاصة فقط بالحاضرين الذين كانوا حاضرين في مجلس الإمام، فهو كلام صحيح في نفسه إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. يقول مصنف الكلام صغرا صحيح، ما في إشكال، يعني يمكن الإمام يذكر قرينة معهودة عهدية خاصة بالمخاطبين وبالمقصودين بالإفهام، ولا يقبح من الإمام أن لا يدع لنا نحن قرينة غير المقصودين بالإفهام. ويقول المصنف لكن هذا الكلام لا يعني إلغاء حجية الظهور بالنسبة لنا نحن الغائبين أو نحن الذين جئنا بعد أزمان الأئمة عليهم السلام. كيف هذا؟ الكيف يحتاج إلى سلسلة مترابطة نرجعها اليوم القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.